السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا بحوله وقوته مع كتابه العزيز، وإنه حري بكل طالب علم ألا يترك كتاب ربه جل في علاه تلاوة وحفظا وقراءة وتدبرا وتأملا وتفكرا وتعليما وتعلما لأحكامه وما فيه من العجائب. وإن كتاب الله جل في علاه كما قال ووصف كتابه تبيانا لكل شيء، ورحم الشافعي عندما قال ما نزلت نازلة إلا وفي كتاب الله حلها علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد بينا أن ابن مسعود قد قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فعليه أن يطلع على كلام الله أو يقرأ كلام الله جل في علاه، فإنه إذا أحب كلام الله فقد أحب صفة من صفات الله، فقد أحب الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله سنستهل الكلام على سورة البلد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة.
جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. هذه السورة الجليلة العظيمة، سورة البلد، هي سورة مكية، وطابع القرآن المكي عليها ظاهر، فإنها جاءت تثبت أركان العقيدة وتتكلم عن عظمة ربوبية الله جل في علاه، وعظمة مكانة بيت الله الحرام، وعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وجاءت أيضا تبين النعائم التي تنزل تترى على العباد السابغة الظاهرة، وأيضا تظهر لنا مآل الفريقين السعداء والصلحاء والذين يكرمهم الله جل في علاه والأشقياء الفجار الذين يأتون يوم القيامة بعار وشنار وويل وثبور. هذه السورة العظيمة سورة مكية كما قلنا، وهذا ورد عن ابن عباس ولا خلاف في ذلك أنها نزلت بمكة. يستهل الله جل وعلا هذه السورة بقوله لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم، لا هنا زائدة وليست نافية ولا يمكن أن تكون نافية، وإن كان بعض المفسرين أولها ووجهها، والصحيح الراجح في ذلك أن لا زائدة، وأي شيء يقال في القرآن زائد فليس بزائد. كيف ذلك؟ قطرب، جمعنا بين النقيضين، ها؟ مش زائدة من باب الموقع الإعرابي وليست بزائدة من باب المعنى، لأنها تأتي مؤكدة، فلا هنا زائدة يعني من باب الموقع الإعرابي، لكنها مؤكدة، كأن الله تعالى يقسم ويؤكد القسم. يقول أقسم، أقسم بهذا البلد، والتكرار معه الاستقرار، وقلنا بأن القسم على نوعين، قسم من على نوعين، قسم من الله جل في علاه من الخالق، وقسم من المخلوق، وقسم المخلوق لا يجوز إلا بالخالق جل في علاه، وقسم من الخالق يقسم الخالق بما شاء من خلقه، دلالة على عظم هذا المقسم به، ودلالة على عظمة الله جل في علاه، لأن الله إذا أقسم بشيء من خلقه فقد عظم هذا الشيء. لو أقسم بالنجم، لو أقسم بالطور، لو أقسم بالشمس، لو أقسم بالسماء، هذا تعظيم للسماء، للنجم، للطور، وتعظيم السماء دلالة على عظمة الذي خلق السماء، فمن باب أولى أن نقول هذه دلالة على عظمة الباري جل في علا. يقسم الله جل في علا، أقسم مؤكدا القسم، أقسم بهذا البلد، لأن لا جاءت تؤكد أن الله يقسم بهذا البلد. المفسرون أجمعوا دون الذي جاء شاذا، المفسرون أجمعوا أن البلد المقصود بها هي مكة، وبعض الناس بعض المفسرين قالوا من المدينة، وهذا كلام شاذ، بل يكاد يطبق المفسرون على أن الله جل وعلا يقسم بمكة، أي أقسم بهذا البلد وهو مكة، وأقسم الله بمكة تعظيما لمكانة مكة، تشريفا لمكانة مكة، فهي أعظم البقاع عند الله جل في علاه، وأحب البقاع إلى الله جل في علاه، فيها بيت الله الذي عظمه الله وشرفه الله، زادها الله تقديسا وتعظيما وتشريفا، فيقسم الله بمكة، ولم لا؟ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانة مكة عند ربه جل في علاه، وعنده هو قال والذي نفسي بيدي لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لأنها أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن مكة فيها بيت الله الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة هذا المسجد أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهذه هي مكانة مكة عند الله جل في علاه. أما عند الرسول فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه إلى بيت المقدس ليصلي إلى بيت المقدس فكان يقلب بصره في السماء يتمنى من الله أن الله جل وعلا يحيل أو يحول قبلته إلى الكعبة. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، هو لا يرضى إلا بهذا وهو لا يميل إلا لهذا، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن الله جل في علاه يعظم مكة ويقسم بهذا البلد الشريف، لأن مكة هي قبلة أهل المشرق وأهل المغرب، ومكة هي تعتبر نقول مركز الأرض، فهي أفضل البقاع على الإطلاق، لذلك أقسم الله بمكة تعظيما وتشريفا لمكانة مكة. أقسم أو قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، هذه الآية آية عظيمة فيها قولان لأهل العلم، أنت حل بهذا البلد كأن الله جل وعلا يقسم بمكان نمسلم في هذا البلد، كأنه يقول وهذه البلد مع أنها عظيمة وشريفة وزيادة في التعظيم والتشريف في هذه البلد أن مقام النبي في هذا البلد، أن مقام هذا الكريم الجليل الذي له المكان العظمى عند ربه جل في علاه
في هذا البلد، فهو يقسم بمكان النبي صلى الله عليه وسلم وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت حل بهذا البلد لا غرو ولا عجب، فإن أكرم خلق الله على الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال لا والله ما خلق الله ولا برأ ولا ذرأ أحب أو أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقسم الله بحياة أحد قط إلا بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تلا قول الله تعالى لعمرك، يعني وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهنا يقسم الله جل في علاه بالنبي السلام وبمقام النبي السلام، فهذا فيه لفتتان ولطائف عجيبة. اللفتة الأولى هو بيان تشريف مكان النبي السلام، وأن النبي السلام له السيادة وله المكان العظيم عند ربي جل في علاه لا غرو ولا عجب، فقد جعله سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين، وقد جعل له المقام المحمود في الآخرة، كما نهس النبي السلام نهسة من الذراع وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقد أمن السلام في الإسراء بكل الأنبياء حتى بأبيه إبراهيم حتى بآدم، فأما بهم جميعا وكان إمامهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى الله إليه فيقول للناس أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهذه اللفتة الأولى تعظيما وتشريفا وتبجيلا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني وهي اللفتة المهمة جدا الثانية، ألا وهي التعريض بالتحقير من مكانة أهل مكة، والتعريض بجهل أهل مكة وبأنهم من السفاهة بمكان ومن الجهالة بمكان، بل من الرذالة بمكان ومن السفالة بمكان. أنتم شرفكم، أنتم تعظيمكم، أنتم هيبتكم، أنتم مكانتكم بهذا النبي، بدلا من أن تقدموه عليكم، بدلا من أن تتقوا الله وتؤمنوا برسالته وتعظموه وهو سبب لشرفكم وعظمة مكانتكم وهيبتكم أمام الناس، بدلا من ذلك أنتم تعادونه وتقاتلونه وتريدون إخراجه وقتله. فبقول الله جل في علاه وأنت حل أنت العظيم ذا المكان عند أو ذو المكان عندنا وأنت العظيم، بعدما بين مكانته يعرض بهؤلاء وأنت العظيم بينهم، وهو وأنت العظيم بينهم لم يعلموا هذه المكانة ولم يعملوا بها ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاللفتة الأولى إظهار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، واللفتة الثانية التعريض بسفاهة وجهل أهل مكة، لأن النجاة والخير والرفعة بهذا النبي ويعني أولوه العداوة. وعندك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمة واحدة، يدين يقولون كلمة واحدة، أطلب من قومي كلمة واحدة تدين لهم العرب، بل تدين العرب والعجم بكلمة واحدة بلا إله إلا الله. ولذلك سنبين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، حتى قبل أن ندخل في الآية الثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا وتهد أو وتخرب مكة. فقال سلم لا، أو قال أبو سفيان بعدما سمع هذا الكلام ذهب إلى رسول الله قال أرأيت ماذا قال سعد بن عبادة؟ قال ماذا قال؟ قال قال كذا وكذا. فقال سلم لا والله اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا رحمة من الله جل في علاه. وانظر هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله وأنت حل بهذا البلد، مكانة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني وأنت حل بهذا البلد، إذن الأول مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أما القول الثاني هو عليه جمهرة من أهل التفسير كما قال ابن جرير وروى بسنده عن مجاهد عن ابن عباس عن كثير من المفسرين، قالوا وأنت حل بهذا البلد أي البلد الحرام أصبحت حلال لك في هذه الساعة. قال ابن عباس أحل الله له مكة ساعة من النهار يفعل فيها ما شاء، يقتل من شاء ويدعو من شاء، وكان هذا حراما حتى في الجاهلية، لا يحلون هذا الحرم ولا يقتلون فيه صيدا. وقال مجاهد أي أنت في حل مما فعلت في مكة، قتلت تركت أخذت فهذا حل لك وبل، ولست فاعلا لمحرم. وقال قتادة وكل ذلك بالأسانيد الصحيحة كما قلنا، وفي ابن جرير تراجع هذه الأسانيد، فقال قتادة أي لا إثم عليك فيما فعلت في هذه الساعة. وهذا تدل السنة على ذلك، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن مكة هي حرم حرمها الله جل في علاه وما أحلها لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحلها لرسول الله ساعة من النهار، أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، ثم ترجع بعد ذلك حراما. ولذلك لما أحلها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر فيها دماء كثيرة، أكثر من 10 أنفس أهدر السلام دماءها، منهم ابن خطل ومنهم عكرمة ومنهم الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كانتا عند ابن خطل، وأيضا عبد الله ابن أبي الصرح، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم عكرمة ابن أبي جهل، في أنفس كثيرة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدماء، وكانت مكة يحرم فيها القتل، فأباح الله له أن يقتل هؤلاء في مكة. ولذلك فإن ابن خطل جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن ابن خطل تعلق بأستار الكعبة. فقال لهم السلام: اقتلوه، وهو متعلق بأستار الكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوه. فقتلوه صبرا، قتلوه وهو يتعلق بأستار الكعبة، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل الله له مكة، وهذه بداياتها جاءت من منع النبي صلى الله عليه وسلم. يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يا للعجب من فعل الله جل في علاه. بعدما تعجب ولم يصبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ويذهب يراجع النبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وما أروع ما تعلم الدرس عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قال: أيها الناس، اتهموا الرأي في الدين، فلقد رأيتني يوم الحديبية وأنا أرارع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرارع أبا بكر. والمسألة مسألة النصوص، المسألة مسألة الأثر، المسألة مسألة الاتباع، مسألة إلزم غرز هذا. فإن التوفيق والتسديد مع أمثال هؤلاء مع النبي ومع وريث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أنا رسول الله ولن يضيعني الله. ثم جاء سهيل بن عمرو فضرب الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بنود الصلح أن من أراد الحلف مع رسول الله فهذا له، ومن أراد الحلف مع قريش فهذا له. فكانت خزاعة حليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وحليفة لبني هاشم قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتمت الحلف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثير من خزاعة دخلوا الإسلام، وبنو بكر كانوا حلفاء لقريش فأتموا الحلفة مع قريش. لكن كانت هناك بعض الثارات، ثأر من بين بني بكر وبين خزاعة، فأراد بنو بكر أن يأخذوا بثأرهم من خزاعة في ليلة ليلاء وكانت في مكة، فهاجوا وماجوا على خزاعة وقتلوا منهم، وأعان أهل قريش منهم عكرمة وصفوان أعانوا بني بكر على خزاعة، فقتلوا منهم أنفسا، فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا وأنشدوه، ويعني بيانوا له الحلف وأن قريشا قد نقضت الحلف، وكان الفتح العظيم من الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أنه يعني سيعجل لهم بالغيث، ثم عم على هذه الغزوة، وكان مصداقا لما قال في غزوة الأحزاب: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فجهز الجيش وعم على الناس ودعا الله: اللهم خذ العيون عن أهل قريش، اللهم خذ العيون عن مكة. أنا أريد فائدة أو 3 فوائد. أول فائدة الأعظم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون عن أهل مكة. الآن خزاعة جاءت تشتكي إلى رسول الله، بنو بكر قد نقضوا العهد، وإن قريشا ساعدوا بني بكر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد أن العهد قد انتقض وأنه لابد من الانتصار لخزاعة قال: اللهم خذ العيون عن قريش. ما الفائدة من ذلك؟ بتدقيق النظر فإن وراء الأكم ما وراءه. نحتاج إلى الغواصين. عندك؟ ما اسمك أولا؟ حسام، جعلك الله حساما ناصرا للدين. ها، الله أكبر، لا فض فوق، أحسنت، لا فض فوق، جزاك الله خيرا. والله ما فعل رسول الله إلا رحمة بقريش وأهل قريش، والله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا حتى لا يعلم أهل مكة، فيتجهزون للنبي صلى الله عليه وسلم فيقفون أمام السلم بالندية فيتقاتلون فيقتل منهم خلقا كثيرا. لكن رحمة رسول الله بأهل قريش. وهذا الذي نعاود إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: لا، اليوم يوم المرحمة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم معه. ولذلك فإن حاطب بن أبي بلتعة أعطى امرأة، وهذه المرأة هي التي أهدر أيضا دمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاها حاطب بن أبي بلتعة مكتوبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش لغزو مكة حتى يجعل يدا لهم، فجعلته في ضفائرها. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه دعا اللهم خذ العيون عن مكة، فأوحى الله إليه بهذا المكتوب وهذا الخطاب، فبعث عليا وبعث الزبير بن العوام، فذهب إليها فأخذ منها المكتوب، فذهب بالمكتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله إلى حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا يا حاطب؟ فقال له النبي فقال له: لا تعجل علي يا رسول الله بأبي هو وأمي، لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة في ديني. أنتم كان لكم اليد، عندكم أقرباء في قريش تحمون أقاربكم بهؤلاء، وأنا ليس لي أقرباء أحمي أولادي أو عشيرتي هناك، فأحببت أن يكون لي يد عندهم حماية لأهلي. فقام عمر بن الخطاب كالأسد الثائر فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الرجل يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. ثم جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وذهب وجعل على الميمنة خالد وعلى الميسرة الزبير، وقال: توافيني عند الصفا. وبعدما حدث الاجتماع، قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو سفيان، وقبل أن يرحل من المدينة جاء أبو سفيان. وتعرفون من أبو سفيان؟ أبو سفيان مكة بأسرها، أبو سفيان صاحب المكانة العالية، أبو سفيان ذهب إلى رسول الله وعلم أن هذه الغدرة لا يمكن أن تفوت، وأن رسول الله لابد أن يتقدم إلى مكة فاتحا لمكة. فذهب وكان لبيبا، فذهب حتى يزيد في المدة. لما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه فراسة المؤمن بل والوحي، لكن الفراسة تورث للذين يرثون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا أبو سفيان جاء ليزيد في المدة، يعقد العهد ويزيد في المدة. فلما جاء فكلم رسول الله فأعرض عنه ولم يرد عليه شيئا. فذهب إلى أبي بكر قال: لا أملك لك شيئا. فذهب إلى عمر قال: أنا أشفع لك عند رسول الله، والله لم أجد إلا التراب، إن لم أجد إلا التراب أو الذر لقاتلتكم به. فحدث أبو سفيان لما رجع وكلموه قال: وجدت أدنى الناس عداوة لنا عمر بن الخطاب. ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب وكان قريبا له، لأنه من نفس بطن النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى علي بن أبي طالب فنظر إلى فاطمة وإلى الحسن فقال: أما تشفع لنا عند جدك فتكون سيدا للعرب أجمعين، يعني تحقن دماء أهل مكة؟ فاعترضت فاطمة على ذلك، قالت: لا والله لا نفعل ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. فقال لعلي بن أبي طالب، فقال علي بن أبي طالب: لا أستطيع، لا أستطيع، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قراره. ثم قال: لك عندي نصيحة أزديها إليك، قم عند المسجد تبين الجوار حتى لا يقاتلك أحد أو يقتلك أحد أو يقتل من أهل مكة أحد. فلما فعل ذلك لم يرد عليه أحد، ولم يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال أبو سفيان، لكن ما عنده حيلة إلا ذلك، فقالها ومشى. وبعد ذلك علم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما مهاجرا. ثم جاء أبو سفيان فلما رآه العباس وهو ينتصح لأنه قريب ابن عمه، فأخذه على بغلة رسول الله خوفا عليه، وجاء في جنح الليل يمشي إلى خيمة رسول الله خوفا عليه أيضا، حتى نظر إليه من أدنى الناس عداوة، عمر بن الخطاب، وقدر الله أن يراه عمر، فكأنه استل سيفه وأخذ جريا إلى رسول الله حتى يأذن له رسول الله فيضرب عنق هذا الرجل، يضرب عنق أبي سفيان. فذهب يستأذن رسول الله على قتله، فقال له العباس: مهلا يا عمر، لو كان من بني عدي ما فعلت ذلك؟ قال: مهلا يا عباس، انظر إلى الإيمان وحلاوة الإيمان وصدق الإيمان. وبيان أن عمر بن الخطاب عندما قال له رسول الله: لا يا عمر، فقال: الآن يا رسول الله، كانت الآن يا رسول الله. قال له: مهلا يا عباس، والذي نفسي بيدي، إن إسلامك كان أحب إلي من إسلام أبي الخطاب، وما ذلك، هذا هو الشاهد، وما ذلك إلا لأن رسول الله كان يحب إسلامك. فانظر إلى العلة، لأنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام عمه، أي عمه، عن إسلام الخطاب. قال: فأحببت إسلامك أكثر من حبي لإسلام أبي، دلالة على أنه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه. دخل أبو سفيان لرسول الله فقال للعباس ائتني به غدا، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحك أما تؤمن بأن الله لا إله إلا هو، فشهد أنه لا إله إلا هو. قال له أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال والله يا رسول الله إن في النفس فداء من ذلك أشياء، أو قال شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا لك أن تؤمن؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله. أو ذكره العباس قال له ويحك ستضرب عنقك، فخشي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأسلم. ثم ذهب، انظر إلى فقه رسول الله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم العباس وقال أبو سفيان يحب الفخر. وهذا اسمها توظيف الناس في أماكنهم حتى نصل إلى النتائج المرجوة، مقدمات لنتائج دراسة الجدوى حتى تصل للنتيجة المرجوة. فذهب فقال إنه يحب الفخر، فأعطاه حتى يمكن الإسلام من قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل الكعبة فهو آمن. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وكان فيها ما فيها من الرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتواضع العظيم عندما طأطأ رأسه تواضعا لله جل في علاه حتى ضربت لحيته على صدره أو على مورك الرحل، ثم تواضعا لله جل في علاه ودخل على رأس المغفر. وقال بعض العلماء كان يتعمم بعمامة سوداء، ودخل إلى الكعبة يطوف، وكان حول الكعبة أصنام كثيرة، فأخذ يشير إلى كل صنم فكسره وهو يقرأ ويقول وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، آن للحق أن يعلو وتعلو ويعلو صوته في مكة. وقام بلال رضي الله عنه وأرضاه في هذا البلد الشريف العظيم، عظمه الله وشرفه وزاده تعظيما وتشريفا وحفظه من شر الأشرار وفجور الفجار. فقام بلال فأذن في مكة بصوت دوي يسمع كل أنحاء مكة، وفر عكرمة ابن أبي جهل بعدما أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفرت النساء التي يعني فررنا التي أهدرنا هدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهن، وبعد ذلك أسلمنا. أسلم عكرمة وأسلمت المرأة التي بعثت أخذت الخطاب، وأسلمت المرأة التي كانت تغني عند ابن خطل بفضل الله ودخلوا الإسلام. وابن أبي الصرح قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم وأراد قتله وما أراد أن يقبل منه البيعة ولا الرجوع إلى الإسلام، ولكن قدر الله قد نفذ ودخل الإسلام وقبل شفاعة عثمان فيه. ثم بعد ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم مكة ورجع إلى المدينة. فهذا معنى وأنت حل بهذا البلد، يعني حلت هذه البلد، حل جعلت حلالا لك ساعة من النهار. ولذلك بعدما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال ولم تحل لنبي لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإذا احتج أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة قد أحلها الله لرسوله ولم يحلها لك. وهذا نستفيد منه أحسنت، بس لابد من تفصيل علمي. نقول الصحيح في ذلك أن الأصل في الأحكام على العموم وليست على الخصوص. لما؟ لأن الدليل قد دل على الخصوص أنه قال قولوا له قد أحلها الله لنبيه ولم يحلها لك، دلالة على الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ووالد وما ولد اختلف المفسرون فيها، فنقل عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كما رواه ابن جرير بسنده عنه أنه قال ووالد يعني الذي يولد له، ووالد الذي خلقه الله وجعل فيه نوع الكمال من أن يولد له. وما ولد نفي، وما ولد يعني الذي لا يولد له، وما ولد الذي لا يولد له يكون عقيما كما قال الذي يلد والذي هو عاقر. وهذا فيه لفتة عظيمة جدا أن تعلم أن هذه المسألة بيد الجبار وأن كل شيء بيد الله جل في علاه، فمن كان عقيما فمن كانت عاقرا فعليها بالدعاء فإن الأمر بيد الله جل في علاه، ومن كان يلد له فعليه بالحمد حتى تثبت النعمة ويزداد أو يزيد الله النعمة له. والدلالة على ذلك من الكتاب زكريا عليه السلام كان يلد له لكن الله جل وعلا ما حباه امرأة تلد له، كانت عاقرة. ثم لما دخل زكريا عليه السلام إلى مريم ووجد عندها طعام الشتاء في الصيف وطعام الصيف في الشتاء ذهب إلى ربي جل في علاه متوجها متضرعا متمسكنا مستيقنا في ربي جل في علاه. هذا أهم ما يكون من أسباب استجابة الدعاء، مستيقنا في ربه جل في علاه. فرفع يديه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقد قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما. فهذا بيد الله جل في علاه. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ووالد وما ولد، قالوا ووالد يعني آدم، وما ولد ذرية آدم. وهذه اللفتة أن تنظر لعجيب ربوبية الله جل في علاه، لعظيم خلق الله جل في علاه. انظروا إلى آدم وتعجبوا وتدبروا وتفكروا حتى تمتلئ قلوبكم ثقة ويقينا في ربكم وقوته وجبروته وعزته، حتى تستيقنوا في ربكم جل في علاه أنه هو الخالق وحده وهو الرازق وحده سبحانه جل في علاه. انظروا إلى خلق آدم كيف أن الله جل وعلا خلقه من تراب الأرض، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار، ثم سواه أحسن تقويم، ثم بعد ذلك نفق فيه بروح من عنده، روح خلقها الله جل في علاه. فخلق آدم من غير أب ولا أم، فهذا من عجيب خلق الله جل في علاه. ووالد يعني انظروا وتعجبوا وتدبروا وتفكروا في عظيم خلق الله جل في علاه في ولد آدم وذرية آدم من ماء مهين، ثم الأطوار التي يمر بها الطفل والجنين، نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد ذلك ما يحدث بعد خروج الطفل إلى ما تعلمون من يعني الأطوار التي يمر بها، يكون شابا يافعا ثم عجوزا كهلا. ووالد وما ولد، قالوا آدم وذريته. وقال أبو عمران الجوني بل المقصود في الآية إبراهيم وولده إسماعيل وأيضا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو الذي بنى الكعبة، لذلك كان تعظيما وشكرا لإبراهيم، لأن الله شكور، ما قدم عبد خيرا لربه إلا شكره الله جل في علاه. ومن شكر الله أن يثبت لك ما أنت فيه من خير وطاعة ويرزقك الطاعة التي بعدها. فإذا عملت عملا ووجدت أنك تتقاعس عن الطاعة فاعلم أنك لم تعملها لله جل في علاه، إما أن تكون قد دخلت في نياتك الرياء والسمعة، وإما أن تكون قد حت حيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله شكور، ما يقدم العبد خيرا إلا ويشكر الله له. وهنا شكر الباري جل في علاه لإبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة، فذكره هنا عندما أقسم بهذه البلد العظيمة الشريفة. فأقسم إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. وولد إبراهيم إسماعيل، نعم إسماعيل عليه السلام عاش في هذه البلد، وقد أمر إبراهيم أو رأى الوحي أنه يذبح ولده إسماعيل، فصدق الرؤية وقد سمع وأطاع لربه جل في علاه ولأبيه، لذلك مدحه الله جل في علاه. وأما محمد فلتعظيم محمد صلى الله عليه وسلم، والقسم قسم لمحمد، والقسم الأول كما قلنا وأنت حل بهذا البلد. وابن جرير يختار من التفسير هذه كلها، من التفسير هذه كلها هو العموم، عموم الوالد وعموم الولد، لأن الأصل في الآية العموم، ولا مخالفة بين كل هؤلاء بين كل هذه الأقوال التي جاءت في تفسير الآية. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تدبر وتفكر في عظيم خلق الله جل في علاه. وما أقسم الله بكل هذه التي مرت عليك إلا بيانا وتشريفا وتعظيما لما كانت هذه التي أقسم الله بها. بعدما أقسم الله جل في علاه يقف السامع وقفة ويقول كل هذه الأقسام، كل أو القسم الأول والقسم الثاني والثالث، أين جواب القسم؟ لابد أن نعلم على ما أقسم الله جل في علاه، المقسم عليه أين هو؟ فإذا وقفت وتدبرت تجد أن الذي سيأتي هو جواب القسم. فجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان، دلالة على قوة الله وعظمة الله جل في علاه وربوبية الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام يعم كل إنسان، كل مخلوق من لدن آدم إلى آخر الخليقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، اختلف العلماء علماء التفسير في هذه الآية العظيمة على أكثر من قول. القول الأول وهو قول الحسن البصري، قال في نصب ووصب وشقاء، وفي رواية أخرى قال يكابد الدنيا، يكابد أمرا من أمور الدنيا ويكابد أمرا من أمور الآخرة. وأيضا قال ما خلق الله خلقا يكابد ما يكابده ابن آدم، فإنه خلق في كبد يعني في نصب في مشقة. والسنة تدل على هذه التفسير عن الحسن وغير الحسن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل فقال: إني أحبك، فقال له الرسول: كل يزعم، كل يدعي وصلا بليلة أكمله. ما أحد يعرف ليلة؟ كل يدعي وصلا بليلة، ما أحد يعرف ليلة. الحمد لله أنكم لا تعرفون ليلة. لا تعرفون زوجها؟ كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذلك. فالذي يزعم لابد أن يبرهن. من زعم أنه يحب الله فعليه البرهان، من زعم أنه يحب رسول الله فعليه البرهان، من زعم أنه يعمل لله فعليه البرهان، من زعم أنه يفعل ذلك إخلاصا لوجه الله عليه البرهان. قد قال الله جل في علاه: في قوم زعموا حبه فامتحنهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا زعم أناس أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء الرجل فقال: يا رسول الله إني أحبك، قال: انظر ما تقول، قال: والله إني أحبك يا رسول الله. قال: فاعدد للفقر تجفافا، للبلاء عامة لكن خاصه بالفقر لأنه أشد البلاء، قال: فاعدد للفقر تجفافا، فإن العبد المكلف في كبد في عناء في مشقة في نصب في أمر الدنيا أو أمر الآخرة كما قال الحسن. قال الله تعالى: ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وأيضا قد دخل كما في الصحيح ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتألم يتوعك وعكا شديدا، فقال: يا رسول الله إن أراك توعك وعكا شديدا، قال: نعم، إني أوعك وعك رجلين. فقال له ابن مسعود: لأنه لك في الأجر مثل أجر رجلين. قال: اللهم نعم، إن البلاء ينزل على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو قال: يشتد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذا أول التفسير التي جاءت في هذه السورة عن الحسن البصري ومن وافقه. التفسير الثاني: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال مجاهد أو وقتادة: يعني مستقيم القامة، يعني لا يمشي على بطنه ولا على الأربع، يمشي على رجلين، مستقيم القامة. وقال بعضهم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يكون في بطن أمه جنينا، رأسه إلى أعلى ورجله إلى أسفل، فإذا أذن الله له بالخروج انقلب رأسه إلى أسفل ورجله إلى أعلى. وهذا من تعجيب خلق ربنا جل في علاه إن صح التعبير، لقد خلقنا الإنسان في كبد. وبعض المفسرين، وهذا أبعد صراحة، يعني أبعد التفسير هو التفسير الأخير، قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في علو في السماء، ويقصد بذلك آدم بقرينة أنه تكلم أولا: ووالد ومولد من آدم، وقد خلقه الله في الأرض الثانية، فإذا خلقه الله في الأرض الثانية أين خلقه؟ في السماء. لذلك قال: لقد خلقنا الإنسان، أعاد الإنسان على من؟ على آدم المذكور في وما ووالد وما ولد. فقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والصحيح الراجح في ذلك أن تضم التفسير الأول والثاني، يكون هو أصح التفسير. انظر أخي الكريم، إن الطفل في بطن أمه يرى ما يرى من القرفساء والضيق وهو في بطن أمه، ثم الطعام يأتيه في الحبل السري، ثم ذلك ينقلب انقلابا شديدا، وهذه مجهود ليس بعده مجهود، حتى ينزل من بطن أمه، ثم بعدما ينزل من بطن أمه العناء الشديد في التعلم كيف يرضع من ثدي الأم، ثم بعد ذلك تنخلع القلوب وأنت تنظر إلى ابنك وهو يختتن، وهذا مشقة ليست بعدها مشقة، ثم بعد ذلك حتى يحبو ويمشي، ثم بعد ذلك يصير شابا يافعا تعصف به الدنيا وما فيها، يريد العمل، يريد الزواج، يريد الالتزام، يريد أن يعض بنواب النوارز على دين الله جل في علاه، فيصبح فريدا وحيدا غريبا، فطوبة للغرباء. وكل هذا بلاء من الصغر إلى الكبر، حتى يصل إلى الشيخوخة ومرض الشيخوخة والإحواج أو الإعواز لغيره، وهذا أشد ما يكون. ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سكرات الموت. وإن رسول الله لم يعني نقول ما فات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألم الموت، حتى أنه كان يضع يده في الركوة ويأخذ بعض قطرات الماء ويضعها على رأسه ويقول: سبحان الله، إن للموت لسكرات. فصغيرا عناء وكبيرا عناء وفي الشيخوخة عناء. ولذلك نرى أن البشارة في مثل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمن ودونه لم يبشر بهذه البشارة، أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن أصابته السراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته الضراء صبر وهذا له الخير. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب، أخبرني يا محمد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قيل هذه نزلت في أبو الأشد على ما أذكر من اسمه، واحد من أهل الجاهلية كان شديدا قويا وكان مفتونا مغرورا مأفونا مفتونا بقوته، يحسب أنه لا غلبة لأحد عليه، حتى أنهم ذكروا أنه يأتي بالجلد ويقف عليه ويأمر عشرة يسحبون هذا الجلد فما يعني يستطيعون تحريكه حتى يتمزق من تحت قدميه من شدة قوته. فيقول أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ فهذا حال المغرور المفتون المأفون. كثير من الناس يقوم ولسان حاله يقول من أشد منا قوة، أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وهذا استدراج من الله جل في علا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول من هذا الطغيان طغى وبغى لما حسب وزكى نفسه وحسب أنه لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا. انظر إلى الطغيان والبغي حتى في الألفاظ، أنه قال أهلكت وما قال أنفقت. قال العلماء يقول أهلكت مالا لبدا يعني مالا كثيرا يضم بعضه إلى بعض، كذب والله عندما زعم أنه أهلك مالا كثيرا في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل التفسير قالوا بل نزلت في الحارث بن نوفل من المسلمين، كان يذنب الذنب ويقسم القسم فيذهب إلى رسول الله فيأمره بالكفارة، قال كم من مال ضيعته على الكفارات. والصحيح أنها في هذا الرجل الكافر، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. هنا نقف وقفة أن الله جل في علاه يبين لهذا المغرور الذي غرته الدنيا وغراه بالله الغرور، يحسب أن الله جل وعلا لم يكتب عليه ما فعل، يحسب أن الله جل وعلا لم يره. سبحان الله، فإن الله جل وعلا يرى كل شيء. إن الله جل في علاه لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى مخ سوقها سبحانه جل في علاه. فقد أحاط الله بكل شيء رؤية وبصرة، وقد أحاط الله بكل شيء قدرة، وقد أحاط الله بكل شيء علما. أيحسب أن لم يره أحد؟ كلا إن الله يراه، كلا إن الله يكتب ويعد عليه أفعاله، كلا إن الله سيحاسبه كما قال الحسن البصري. أيحسب هذه النفقات أنه ستزول قدمه من أمام الله حتى يسأله الله جل في علاه أو لا يسأله الله؟ لا والله، سيسأله الله جل في علاه عن ماله أو عن ثلاثة، ومنها المال، كيف اكتسبه، من أين اكتسبه، لأن من الفتن أن في آخر الزمان يكتسب المرء المال كما بيّن السلام، لا يسأل ولا يهم السؤال أمن حلال أم من حرام اكتسب هذا المال، فلن تزول قدمه من عند الله جل في علاه حتى يسأله كيف اكتسبت هذا المال، ولو كان درهما واحدا من حرام لا يمكن أن يمر على الله جل في علاه إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما سبحانه جل في علاه. ولذلك انظر في البلغاء الفصحاء لم يستطيعوا أن يقفوا وقفة متدبر أمام أبي البخاري عندما وهو على فراش الموت حتى تعلم كيف خرج البخاري. أبو البخاري قال له تركت لك ألف ألف دينار ما تركت لك منها درهما واحدا فيه شبه، ما قال حراما، ما قال تركت درهما حراما، قال ما تركت درهما فيه شبهة. ولما نبت من حلال انظر أخرج لنا هذه الشمس المشرقة. ولذلك نقول أنه ما من درهم ولا فلس اكتسبه المرء أو أنفقه المرء إلا وسيحاسب عليه. فعل المرء وحري بكل لبيب فقيه أريب أن ينظر في ماله الذي اكتسبه، هل فيه شبهة، هل فيه حرام، هل في الخطوات التي وصلت إليه في الوسط كانت الوسيلة وسيلة محرمة أم وسيلة فيها الحلال، ولما أنفق أسرف أو أنفق في غير محله أو أنفق في أمر يلام عليه أمام ربه أم لا، لابد من وقفة ولابد من تدبر. أيحسب أن لم يره أحد؟ فعند النفقة يتدبر هذه الآية، أيحسب أن الله لا يراني؟ لا والله الله يراني. وعند المكسب والأخذ يقول أيحسب أن لم يره أحد؟ لا والله الله يراني والملائكة تكتب عني أو علي ما أفعل. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين؟ كما قال علماؤنا هذه عادة القرآن، تحريك الإحسان في قلب المحسن. الناس كريم ولئيم، والكريم يعرف عندما تحرك وتغدق عليه بالإحسان، يعرف إن أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فالناس الكريم واللئيم يعرف بالإحسان، والكريم الحر أسير الإحسان. ولذلك ترى كثير من القرآن أنه يذكرك بالنعائم لتستحي من ربك، تكون محسنا عندما يقول الله جل في علاه ألم تكن جائعا فأطعمتك، ألم تكن ضالا فأهديتك، ألم تكن كذا وكذا. وهذا الذي ذكره بأفضل الخلق أجمعين، لأنه أكثر الناس إحسانا وأعظم الناس إحسانا. قال الله لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فعدد له النعائم حتى يمتلئ استحياء من الله جل في علاه، ولذلك أمر الناس بالاستحياء من الله حق الحياء. فالكريم يعرف بأنه إذا أحسنت إليه تأسره ويوفي لك، والوفاء من الأكرمين لا من اللئام. ولذلك يذكر الله جل في علاه عباده بهذه النعائم يأسرهم بها، هو الذي رباهم بهذه النعائم، فعليهم الشكر لا الكفر ولا الجحود. فقال الله تعالى ألم نجعل له عينين، هذه نعمة من أعظم النعائم، ولسانا وشفتين، وهذه أيضا من أعظم النعائم، وهديناه النجدين. فانظر كيف رحمك الله، كيف أن الله جل في علاه قد أعظم على الناس في النعائم، وقد بيّن أن أعظم النعائم التي أنعم بها على عباده نعمة العين، نعمة البصر، وهي نعمة لا تدانيها نعمة ولا تساويها نعمة. أنت تنظر بهذه العين إلى عظيم ربوبية الله، إلى السماء والنجوم والكواكب التي تتلألأ، إلى الأرض وما وبديع خلق الله فيها، فتحمد الله وتسجد الله وتشكر الله جل في علاه. تنظر إلى المنظر الجميل فتصر، فتحمد الله على نعمة البصر. وتنظر إلى الأعمى فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. وتنظر إلى مواطن الهلكة فتتجنبها. أعظم نعمة على الإنسان نعمة البصر، أعطاها الله للعبد فيها هذه المنافع وأيضا فيها وجه جمال. كما قال العلماء أفضل ما في الإنسان وجهه، أو أشرف ما في الإنسان وجهه، وأشرف ما في الوجه العين وإيش والفم، العين والفم. فهذه نعمة ليل نهار تحمد الله عليها. أستأنس بحديث ضعيف نرويه، لكن نستأنس به، أن رجلا كان يتعبد لله جل في علاه ليل نهار، صباح مساء، صباحا أو نهارا صائما، ليلا يكون قائما حتى يعني وفته المنية ووقف أمام ربه جل في علاه. فقال الله جل في علاه أدخل الجنة برحمتي، قال لا بعملي، أنا صائم النهار قائم الليل. فقال الله جل في علاه ضعوا أعماله في كفة، وضعوا نعمة من النعائم في كفة. فوضعوا نعمة العين فقط مع طول السنين والدهر والدهور والعصور في عبادة الله جل في علاه، فرجحت كفة العينين. فقال خذوه إلى النار، فوقف على حافة النار ينتظر وينظر، فقال ما أوقفك؟ قال أنتظر رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رحمتك، اللهم رضوانك عنا يا رب العالمين. فقال ادخل الجنة برحمتي، فتعلم وقال برحمتك. ونستأنس به، لكن هذا بيان لجمال مكان العين. ولك أيضا بضدها تتباين الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا ابتلى العبد بحبيبتيه جعل مكان الحبيبتين إيش؟ الجنة. جعل الثواب الجنة، جعل الثواب الجنة. ولذلك لما جاءه رجل الأعمى، حديث المشهور جدا في باب التوسل، أنه قال ادعو الله لي أن يرد علي بصري، قال إن شئت صبرت ولك إيش؟ الجنة. قال ادعو الله لي، فقال اذهب فتوضأ وقل يا محمد إلى آخر الحديث. فالعين من أعظم النعائم وأجل النعائم من الله على العبد، فيذكر العبد وقفة، قف مع نفسك وقل كيف أعصيه، كيف أجحد بنعائمي، كيف وإن الله جل في علاه لو شاء أن يعمي بصري فعل ذلك في ثانية واحدة في طرفة عين، وإن الله يمهلني ولا يعجل لي العقوبة. فقف حتى ترجع وتؤوب وتتوب إلى ربك جل في علاه، لسان حالك يقول وعجلت إليك ربي لترضى، أنا أسير الإحسان. وتذكر دائما إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمردا، ولك أن تفند الناس في المواقف تعرف كيف يكون كريما أو يكون لئيما. ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين، هذه أيضا من أعظم النعم. اللسان يعرب المرء عما في داخله باللسان وبالكلام، أما تعلم أن النقص والعيب في الإنسان ألا يستطيع أن يعبر عما في نفسه. العي فيه نقص، والمتكلم يقولون هذا رجل فصيح بليغ يؤثر في الناس. أما رأيت أن السلام يقول إن من البيان لسحرة، وقد قام عمار بن ياسر خطيبا في الناس لم يأخذ نفسا، وبعد ذلك نزل فأطال قصر في الخطبة وأطال في الصلاة، فلما عاتبوه لما لم تطل بنا في الخطبة قال إن السلام قال إن من مئنة الرجل عم من فقه الرجل طول الصلاة وقصر الخطبة. ثم قال وقد قال سلم إن من البيان لسحرا. ما وجه الشاهد فيما قلت الآن فيما نحن فيه؟ تفضل. صح، إن ما إن من البيان لسحرا وطول الصلاة وقصر الخطبة. تفضل. صح، وقفت على الحافة، لكن جيد، هذا دف احمد رب اشكر تزدد. ها صح، لكن هو الصحيح ايه؟ ان عمار كأنه بين لهم ولمح واشار، ورغم قصر الخطبة كانت ايه بليغة وكانت تسحر الاذان ان من البيان لسحرة، والمسألة ليست على الطول ولا على القصر، فان رسول الله اعطيه جوامع الكلم، فإن السلام في حديث واحد يجمع مجلدات. ولسانا وشفتين، يعبر المرء بلسانه، وأيضا يقول لا إله إلا الله بلسانه، ويذكر الله بلسانه، وإن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهذا لا يكون إلا باللسان، نعمة ليست بعدها نعمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل كان في الكبر قال انصحني ولا تكسر علي نصيحة، رجل يريد أن يصل إلى بر الأمان وإلى الجنة، دندنة واحدة ولا يكثر، قال لا تكثر علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله. فلنعمة الشكر لهذه النعمة، نعمة اللسان، أن ينشغل بذكر الله. وذكر الله باللسان على ألوان ثلاث: ذكر الله باللسان مع موافقة القلب، ذكر الله باللسان بدون موافقة القلب، ذكر غير الله باللسان. هذه الأولى معروفة، الثالثة معروفة أنها معصية. ما جلس قوم مجلسا وإن كان في المباح، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل في علاه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، يعني حسرة يوم القيامة. والثاني ذكر يوافق القلب، وهذا أعلى مراتب الذكر، وهذا الذي يرتقي به المرء رقيا عاليا عند ربه جل في علاه. وذكر لا يوافقه اللسان، ماشي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، وقلبه لا يتدبر ما معنى لا إله إلا الله، لا يتدبر ما معنى التقديس والتسبيح في سبحان الله. هذا أنفع بكثير من الصامت، له أجر، لكن له أجر ذكر اللسان دون موافقة القلب، وأعظم الأجور أن يوافق اللسان القلب. ولسانا وشفتين، طبعا بالشفة يكون جمال الوجه، وأيضا يكون تلتقم بها الطعام، وأيضا تبين عما تريد أن تتكلم به بمخارج الحروف. ولسانا وشفتين. قال وهديناه النجدين، وهديناه النجدين فيها تفسير كثيرة جدا نقف عندها، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ في الكلام عليها. أيضا ننظر لها نظر، بالله عليكم أجيبوني عشان أرتاح أعرف أن أنتم ماشيين معايا صح. نظر، ها أحسنت، نظر قدري ونظر شرعي، وهذا الذي سيكون التفصيل فيه الأسبوع القادم بإذن الله مع الفوائد المستنبطة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله خيرا.